الوجه الثاني يبدأ حالا. نتابع القراءة في سرايا هدم الأصنام ومن ثم في سرايا أخرى. سرية أبي عامر الأشعري. أسبابها: بعد غزوة حنين انقسم المشركون إلى ثلاث فرق، الأولى لحقت بالطائف، والثانية لجأت بنخلة، والثالثة تعسكرت بأوطاس، حاشية واد بديار هوازن، انتهى. وهي التي أرسل لها الرسول صلى الله عليه وسلم أبا عامر الأشعري. سير الحوادث: سار أبو عامر الأشعري في مجموعة من الرجال، وكان من ضمنهم أبو موسى الأشعري، حتى وصل إلى القوم وقاتلهم ونصره الله عليهم. وفي هذه السرية توفي أبو عامر وخلف على القوم ابن أخيه أبا موسى الأشعري. سرية قيس بن سعد. وهذه السرية بعد عمرة النبي صلى الله عليه وسلم التي اعتمرها، جهزها تحت قيادة قيس وأرسلها إلى صباء، وذلك ليدعوهم إلى الإسلام، حاشية هي قبيلة باليمن، انتهى. وبلغ تعداد هذه السرية حوالي 400 رجل. وبينما الرسول صلى الله عليه وسلم يجهز السرية إذ جاءه رجل وقال له: يا رسول الله، إني جئتك وافدا عما ورائي، فاردد الجيش وأنا لك بقومي. فرد النبي صلى الله عليه وسلم السرية، ورجع الرجل بعد أن ذهب إلى قومه في 15 رجلا، ونزلوا عند سعد ابن عبادة وبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وضمنوا قومهم ورجعوا إليهم، وانتشر الإسلام بينهم، وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 100 رجل في حجة الوداع. سارية عيينة ابن حصن. حاشية نور اليقين، الصفحة 27 بعد 200، انتهى. أسبابها: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بشر بن سفيان العدوي إلى بني كعب خزاعة لأخذ صدقاتهم، فمنعهم بنو تميم المجاورون لهم عن ذلك. فلما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك أرسل عيينة بن حصن في 50 فارسا من الأعراب، ولما وصلهم حاربهم وأسر منهم 11 رجلا و20 امرأة و30 صبية، وسار بهم إلى المدينة، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بجعلهم في دار رملة بنت الحارث. ولما علم بني تميم جاءوا في أثرهم، وكان فيهم عطارد بن حاجب والزبرقان ابن بدر وعمر بن الأهتم، ووصلوا إلى المدينة وانتظر الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما أبطأ عليهم نادوه بصوت غليظ جاف قائلين: يا محمد، أخرج إلينا نفاخرك، فإن مدحنا زين وذمنا شيء. فرد عليهم المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: ما بالشعر بعثنا ولا بالفخار أمرنا. ثم تفاخروا عنده بعد صلاة الظهر وأسلم القوم، ورد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أسراهم. سرية خالد ابن الوليد إلى بني المصطلق. أسبابها: بعث النبي صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة ابن أبي معيط لبني المصطلق لأخذ صدقاتهم، وحينما علموا به خرج منهم 20 متقلدين سلاحهم احتفاء بمقدمه، ولكن الرجل كان بينه وبينهم عداوة في الجاهلية، فظن أنهم يريدون قتاله، فرجع إلى الرسول يخبره بأن القوم ارتدوا ومنعوا الزكاة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد للتأكد من صحة الخبر. سير الحوادث: كان خالد بن الوليد رضي الله عنه شديد الذكاء والفطنة، فساره وجنوده في خفية، ووصل إليهم عند الفجر وسمع آذانهم بوقت الفجر، وذهب إليهم فلم ير منهم إلا السمع والطاعة. وفي الوليد بن عقبة نزلت هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الحجرات، الآية 6. سرية علقمة ابن مجزز المدلجي. علم الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل جدة أنهم رأوا ناسا من الحبشة في مراكب ويريدون الإغارة عليهم. سير الحوادث: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علقمة في 300 رجل، فانتهى إلى الجزيرة وخاض البحر إليهم فهربوا منه، ثم انصرف. فلما كان ببعض المنازل استأذنه بعض الجيش في الانصراف حيث لم يلقوا كثيرا، فأذن لهم وأمر عليهم عبد الله بن حذافة السهمي، وكانت فيه دعابة، فقال: عزمت عليكم إلا تواثبتم في هذه النار. فقام بعض القوم فاحتجزوا حتى ظن أنهم واثبون فيها، فقال: اجلسوا، إنما كنت أضحك معكم. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من أمركم بمعصية فلا تطيعوه. سرية خالد بن الوليد إلى بني عبد المدان. في السنة العاشرة في ربيع الآخر أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالدا لبني عبد المدان بنجران، وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا فليقاتلهم بعد 3 مرات. فذهب خالد حتى وصل إليهم وبعث بعض أفراده ليدعوهم إلى الإسلام فأسلموا. وجلس خالد بينهم يعلمهم الإسلام والقرآن. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى خالد بالرجوع إليهم وبوفد منهم، ففعل خالد ما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم. سرية علي بن أبي طالب. في رمضان من السنة العاشرة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى مذحج، وأمره صلى الله عليه وسلم بالأوامر التالية: 1. الدعوة إلى قول لا إله إلا الله. 2. الأمر بالصلاة حين إجابتهم بنعم. 3. عدم قتالهم حتى يقاتلوكم. وسار علي إليهم، ولما وصل إليهم دعاهم إلى الإسلام، ولكنهم أبوا ورموه بالنبل، فقاتلهم علي حتى هزمهم. ودعاهم ثانية إلى الإسلام فأجابوه لذلك، وبايعه كبار القوم وأعطوه صدقتهم، وقفر راجعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوافاه بمكة في حجة الوداع. سرية خالد بن الوليد إلى أكيدر. بعث الرسول صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد من تبوك في 420 فارسا إلى أكيدر بن عبد الملك بدومة الجندل. وكان أكيدر من كنده قد ملكهم وكان نصرانية. فقال خالد: يا رسول الله، كيف لي به وسط بلاد كلب، وإنما أنا في أناس يسير؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ستجده يصيد البقرة فتأخذه. فخرج خالد، وحينما انتهى إلى الحصن كان أكيدر قد خرج في تلك الليلة المقمرة لمطاردة بقر هو وأخوه حسان ومملوكان. فانتهز خالد الفرصة وهجم على أكيدر وأسره. أما أخوه حسان فامتنع وقاتل حتى قتل وفر المملوكان. وأجار خالد أكيدر وطلب منه فتح دومة الجندل، ففعل وصالحه، وأخذه هو وأخاه مضاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فصالحه على الجزية وحقن دمه ودم أخيه، وخلى سبيلهما وكتب لهما كتابا ختمه بظفره الشريفة. حاشية: دومة الجندل تبعد عن المدينة 15 ليلة. انتهى. سرية أسامة بن زيد. أسبابها: للأخذ بثأر أبيه ممن قتلوه. سير الحوادث: جهز النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في السنة 11، لأربع بقين من صفر، وكان آخر بعث لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أسامة بن زيد، وأمره أن يوطئ الخيل تخوم البلقاء والدارون من أرض فلسطين. وكان أسامة غلاما شابا، وكان تحت إمرته كبار الصحابة رضي الله عنهم أمثال أبي بكر وعمر. وقد اختلف الرواة في وجود أبي بكر مع بعث أسامة، فمنهم من يقول إنه لم يكن معهم، ومنهم من قال بأنه كان معهم. أما حجة من قال إنه ليس معهم، فهي أنه أثناء مرض الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر أبا بكر بإمامة الناس والصلاة بهم، والجيش آنذاك مخيم بالجرف. جهز الرسول صلى الله عليه وسلم الجيش وأوصى قائده قائلا له: سر إلى موضع مقتل أبيك فأوطئهم الخيل، فقد وليتك هذا الجيش، فأغر صباحا على أهلي أبنى وحرق عليهم، وأسرع سيلة تسبق الأخبار، فإن ظفرك الله فأقل اللبث فيهم، وخذ معك الأدلاء، وقدم العيون والطلائع أمامك. حاشية: أبنى محل قريب من مؤتة. انتهى. ولما كان يوم الأربعاء بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم فحمى وصبه. فلما أصبح يوم الخميس عقد لأسامة لواء بيده الشريفة، ثم قال له: أغز بسم الله في سبيل الله فقاتل من كفر بالله. أسباب تعيين أسامة بن زيد. ما هي أسباب تعيينه بالرغم من وجود كبار الصحابة؟ يجيب على هذا السؤال محمد حسين هيكل. حاشية: حياة محمد حسين هيكل. عزيز مستمع، يجدر الحذر كل الحذر من مثل هذا الكتاب وصاحبه. انتهى. فيقول: والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بتعيين أسامة بن زيد أن يقيمه مقام أبيه الذي استشهد في موقعة مؤتة، وأن يجعل له من فخار النصر ما يجزئ به ذلك الاستشهاد، وما يبعث إلى جانب ذلك في نفس الشباب الهمة والحمية، ويعودهم الاطلاع بأعباء التبعات الجسام. حاشية: أكرر عزيز المستمع، يجدر البحث في عقلانية محمد حسين هيكل وما كتب حوله خاصة في هذا الكتاب. انتهى. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم معلما ومرشدا وقائدا، يضع الأسس الصحيحة للأجيال التي بعده لزرع الثقة في الشباب ومشاركتهم في رفع الدعوة وفي رفع راية الجهاد. انظر إليه حينما سمع أن جماعة من الصحابة طعنوا في إمارة زيد لأنه لم يتجاوز 20، فقالوا يستعمل هذا الغلام على المهاجرين الأولين. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا فخرج وقد عصب على رأسه عصابة وعليه قطيفة، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد أيها الناس، فما مقالة بلغتني من بعضكم في تأمير أسامة؟ ولئن طعمتم في إمارة أسامة لقد طعمتم في إمارة أباه من قبل، وأيم الله إن أباه كان للإمارة لخليقا، وإن ابنه من بعده لخليق بالإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإنهما لمخيلان لكل خير، فاستوصوا به خيرا فإنه من خياركم. ثم دخل بيته، ثم زاد المرض بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، وثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: أنفذوا بعث أسامة. ثم ودع أسامة وقال له: اغدو على بركة الله. وخرج أسامة إلى معسكره ليأمرهم بالرحيل، ولكنه بمرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي اشتد عليه بقي. يقول بعض المؤرخين إن الجيش بقي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ازداد مرضه، ولا يرغبون الذهاب حتى يطمئنوا على صحة نبيهم، ولكن قدرة الله فوق كل شيء. لحق الرسول بالرفيق الأعلى والجيش ما زال بالمدينة. وبويع أبو بكر رضي الله عنه بالخلافة، فطلب الصديق من أسامة إبقاء عمر بن الخطاب معه ليساعده في أمر المسلمين، فوافق أسامة. وقد دار نقاش طويل حول إبقاء الجيش أو بعثه من قبل المسلمين أو تغيير أمير الجيش وتولية غيره، ولكن أبا بكر رفض ذلك قائلا: والذي نفس أبي بكر بيده، لو ظننت أن السباع تخطفني لأنفذت بعث أسامة كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يبق في القرى غيري لأنفذته. وفي مقالة أخرى يقول الصديق رضي الله عنه: والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أن الطير تخطفنا والسباع من حول المدينة، ولو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين لأجهزن جيش أسامة وآمر الحرس يكونون حول المدينة. هكذا كان الصديق رضي الله عنه صلبا في مواقف الحق وفي اتباع أوامر نبيه المصطفى. ماذا يقول فيه أبو هريرة رضي الله عنه؟ يقول: والله الذي لا إله إلا هو، لولا أن أبا بكر استخلف ما عبد الله. ثم قال الثانية، ثم قال الثالثة، فقيل: مه يا أبا هريرة. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه أسامة بن زيد في 700 إلى الشام، فلما نزل بذي خشب قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب حول المدينة. فقال: والذي لا إله غيره، لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رددت جيشا وجهه رسول الله، ولا حللت لواء عقده رسول الله. فوجه أسامة فجعل لا يمر بقبيل يريدون الارتداد إلا قالوا: لولا أن لهؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم، ولكن ندعهم حتى يلقوا الروم. فلقوا الروم فهزموهم وقتلوهم ورجعوا سالمين فثبتوا على الإسلام. وهكذا ثبت أبو بكر الصديق ثباتا صادقا ولم يتزحزح قيد أنملة، وبذلك أنقذ الإسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بتمسكه بتعاليم وأوامر المصطفى صلى الله عليه وسلم. والسبب في النقاش الذي دار بين أبي بكر وجلة من الصحابة الذين يريدون إبقاء بعث أسامة ليقوى به المسلمون، نظرا لأن بعض العرب ارتدت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أبا بكر رفض ذلك تنفيذا لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم، مما أدى إلى خوف بعض قبائل العرب ممن أرادوا الردة فتهيبوا من بعث جيش أسامة للغزو، وقالوا: إن المسلمين أقوياء وإلا لم يبعثوا جيش أسامة. وقد طلب بعض المسلمين من عمر أن يتوسط لدى أبي بكر فيؤمر عليهم غير أسامة، فغضب أبو بكر الغضبة الصديقية وأمسك بلحية عمر وقال له: ثكلتك أمك يا ابن الخطاب، وأمر غير أمير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نهض بنفسه واستعرض الجيش في الجرف وأمرهم بالسير، وسار معهم ماشيا مودعا لهم، وقال أسامة لأبي بكر: يا خليفة رسول الله، إما أن تركب وإما أن أنزل. فقال له أبو بكر: والله لست بنازل ولست براكب. وطلب الصديق من أسامة أن يبكي عمر، فأجابه أسامة لذلك، فأمسكها له عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، واعتبرها من أسامة طيبا وكرما، فكان كلما قابله بعد ذلك ابتسم له وقال: السلام عليكم أيها الأمير. وسار أسامة حتى وصل إلى أبنى، فنظر إليها نظر العين، ثم عبأ أصحابه وقال لهم: اجعلوها غارة ولا تمعنوا في الطلب، ولا تفترقوا، واجمعوا وأخفوا الصوت، واذكروا الله في أنفسكم، وجردوا سيوفكم وضعوها في من أشرف لكم. ثم دفع عليهم الغارة، فما نبح كلب ولا تحرك أحد، وما شعروا إلا بالقوم قد شنوا عليهم الغارة ينادون بشعارهم: يا منصور أمت. فقتل من أشرف له، وسبي من قدر عليه، وحرق في طوائفهم بالنار، وكذلك حرق منازلهم وحرثهم ونخلهم، فصارت أعاصير من الدخاخين وآجال الخيل في عرصاتهم، ولم يمعنوا في الطلب، أصابوا ما قرب منهم، وأقاموا يومهم ذلك في تعبئة ما صار بأيديهم من الغنائم. ورجع إلى المدينة منتصرا، وعندما اقترب منها أرسل البشائر بذلك، وذلك بعد 6 أيام من غيابه، واستبشر المسلمون بذلك خيرا وفرحوا لذلك فرحا، كما أنها ثبتت قبائل كثيرة عن التفكير في الردة أو مقاومة المسلمين بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذ كان ظنهم أن الطاعة لمحمد صلى الله عليه وسلم في حياته فقط، أما غير ذلك فلا. ولكن الله شرح صدر أبي بكر للتمسك بأوامر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتنفيذها بحذافيرها بدون تردد أو شك أو خوف من العاقبة أو من عاقبة جيوش القبائل التي جاءت تهاجم المدينة. وحينما علم ملك الروم بهجوم سرية أسامة، بعث حامية لتبقى بالبلقاء لحماية البلاد من هجمات المسلمين، وبقيت تلك الحامية حتى قدمت جيوش المسلمين وفتحت بلاد الشام لتدخل في دين الله أفواجا. الخاتمة. بعد هذه اللمحة السريعة والبسيطة عن سرايا النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد دراستنا لها ومرورنا عليها، أرجو أن نكون قد وعينا الدرس وفهمناه وحققنا الغاية القصوى من ذلك، وأن نكون السباقين لتطبيق سنن نبينا عليه الصلاة والسلام قبل أن يطبقها عدونا ويستفيد منها. فلنلقي نظرة إلى مقالة مستشرق صهيوني في إحدى الندوات في الولايات المتحدة، ردا على اعتراض أحد الطلبة العرب، حاشية: مجلة المجتمع، العدد 67 بعد 700، السنة 17، 3/5 من رمضان، 46,000 هجرية. انتهت الحاشية. قال هذا المستشرق الصهيوني: لقد استوعبنا درس الحديبية، لقد كان صلح الحديبية ضربة معلم، حيث عزل أكبر قوة في الجزيرة وأخرجها من المعركة، وبذلك تفرغ محمد صلى الله عليه وسلم لتصفية الجيوب الصغيرة من الأعداء في شمال المدينة وشرقها وغربها، ثم حشد أجناد تلك الجيوب وضمها إلى قوته، وجعل منها كلها قوة ضخمة سار بها إلى مكة ليفتحها وينهي التحدي القرشي والعربي كله. هكذا إذن درس اليهود أعداء محمد صلى الله عليه وسلم خطط نبينا صلى الله عليه وسلم. إن صراعنا مع اليهود يمتد منذ بزوغ فجر الإسلام حتى قيام الساعة. إن صراعنا معهم صراع عقائدي وحضاري. إنك لن تجد أمنا وسلاما والشوكة بجانبك. اليهود هم الشوكة، شوكة في جنب العالم الإسلامي، بل في صميم العالم الإسلامي. في فلسطين ما اجتمع يهوديان إلا وفكر في قتل مسلم، إنهم يريدون تدمير الإسلام. قال تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. حاشية سورة الصف الآية 8 انتهى. إن أعداء الإسلام يدرسون خطط نبينا ليبحثوا عن السر في قوة هذا الدين، ولا سعادة ولا فلاح ولا نجاح لنا نحن المسلمين إلا بهذا الطريق، طريق النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وهدي صحبه الكرام. إن اليهود يكيدون للإسلام، وكيدهم أحيانا يكون سافرا وأحيانا يكون مستترا تحت ستار براق أو ادعاء خادع، فهم يضعون السم في العسل. إنهم تارة يظهرون في مظهر الشيوعية، وتارة في مظهر طوائف تدعي الإسلام وهي ليست بمسلمة كالبهائية والقاديانية، فيجب على المسلمين التيقظ والحذر، كما يجب على المسلمين أن يرفعوا راية الجهاد عالية وأن يعيدوا مجد الإسلام الغابر، ولكن يجب عليهم أن يفرقوا بين الجهاد والحرب، فلكل مدلوله ومعناه. ولهذه الصورة أريد أن أبين ذلك مقتبسا من سيد قطب بتصرف مني، ومختصرا لبعض ما جاء فيه، ومن أراد التوسع فليرجع إليه. حاشية في ظلال القرآن سيد قطب الجزء الثالث الصفحة 44 بعد 400 والألف، مقتطفة من كتاب الجهاد في سبيل الله للسيد أبي الأعلى المودودي. انتهت الحاشية. فالحرب تطلق على القتال الذي يشب لهيبه بين الرجال والأحزاب لمآرب شخصية وأغراض ذاتية، والغايات التي ترمي إليها أمثال هذه الحروب لا تعد أن تكون مجرد أغراض شخصية أو اجتماعية، لا تكون فيها رائجة لفكرة أو انتصار لمبدأ. أما الجهاد فهو كلمة جامعة تشمل جميع أنواع السعي وبذل الجهد، وإذا عرفت هذا فلا تعجب إذا قلت إن تغيير وجهات نظر الناس وتبديل ميولهم ونزعاتهم وإحداث انقلاب عقلي وفكري بواسطة مرهفات الأقلام نوع من أنواع الجهاد، كما أن القضاء على نظم الحياة العتيقة الجائرة بحد السيوف وتأسيس نظام جديد على قواعد العدل والمنصفة أيضا من أصناف الجهاد، وكذلك بذل الأموال وتحمل المشاق ومكابدة الشدائد أيضا. لكن الجهاد في سبيل الله ليس بجهاد لا غاية له، وإنما هو الجهاد في سبيل الله، وقد لزمه هذا الشرط ولا ينفك عنه أبدا. حاشية نفس المرجع السابق انتهت. إن كثيرا من أعداء الإسلام ينظرون إلى الإسلام نظرة حقد وعداء، ويدعون أنه دين القوة والسيف، دين القتل والسلب، دين السبي والأسر، حتى إن كثيرا من الذين بهرتهم الحضارة الغربية يرددون ويدافعون مدافعة الضعيف عن الإسلام، ويقولون إن الإسلام إن دافع عن النفس حين يعتدى عليها، وانبروا يقولون إنما ندعو بالحكمة والموعظة الحسنة ونكتب ونناقش، فمن آمن بفكرتنا أمن، ومن لم يؤمن فليس علينا شيء. وبذلك أمات الجهاد وراية الجهاد، الذي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في من تركه: لئن تركتم الجهاد وأخذتم بأذناب البقر وتبايعتم بالعينة ليلزمنكم الله مذلة في رقابكم لا تنفك عنكم حتى تتوبوا إلى الله وترجعوا إلى ما كنتم عليه. حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل الجزء الثاني الصفحة 84 دار صابر بيروت انتهت. إن الغرب والشرق يحاربان الجهاد ويحاربان هذه الكلمة بالذات، لأنها لو ارتفعت ارتفع شأن الإسلام والمسلمين، لأن الجهاد أمر من الله وهو رفع كلمة لا إله إلا الله. إن الإسلام يدعو أولا إلى توحيد الله سبحانه، فمن لم يرضى يدفع الجزية، فمن لم يرضى فالحكم للسيف. ولكن واقع المسلمين، وكما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان الذي يخبرنا فيه عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله عن صدور عدوكم المهابة منكم، ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. صدقت يا رسول الله، فحب الدنيا سكن في قلوب المسلمين اليوم وتمكن منهم، حيث جعلوا الدنيا مبلغ همهم. نسأل الله أن يرفع ذلك عن أمة محمد وأن يردهم إلى الإسلام ردا جميلا. والحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهى الشريط الثالث والأخير من كتاب الاستراتيجية العسكرية لسرايا الرسول القائد صلى الله عليه وسلم، وهو من سلسلة الدراسات الإسلامية العسكرية برقم 1، تأليف العقيد الركن يحيى ابن عبد الله السنافي، تقديم فضيلة الشيخ عبد الله ابن جبرين. وأقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.